الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس في معنى هذه الآية: لا تجعلن الله عرضة ليمينك ألا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وكذا قال جماعة من التابعين، ويؤيد ما قاله هؤلاء ما جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. وقد وردت أحاديث أخرى ليس فيها كفارة، والصحيح عنه صلى الله عليه وسلم فيه: فليكفر عن يمينه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أورد الشارح رحمه الله تعالى على عادته، وهذا منهج مضطرد له، أقوالا لبعض الصحابة والتابعين أجملها المختصر في أن معنى العرضة أي قال: لا تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، ولسيما في حق أهله، فيحرم عليه أن يلج في يمينه، أن يستمر على الباطل في يمينه، للحديث الذي قرأناه في درس أمس، وهو من حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والله لئن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. لا تلج في يمينك، متى حلفت فتبين لك أن حلفك يضيع حقا لزوجتك أو لولدك، أو يدخل عليهم حرجا ومشقة، أو يؤذيهم، فمباشرة يحرم عليك أن تلج في يمينك. اترك اليمين وكفر عن هذا اليمين، و حينئذ هذا ينضوي تحت عموم قول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. منهم من قال أن العرضة كما ذكرنا في الدرس الماضي تطلق على ما ينصب للسهام، منهم من قال أنها القوة والعزيمة، منهم من قال كالرازي مثلا في تفسيره قال: كل ما أكثرت من ذكره فقد جعلته عرضة. ولذا يقولون: لا تجعلني عرضة للومك، فكل شيء تكثر من ذكره تجعله عرضة. والمعنى في الحقيقة ليس كذلك، يعني ليس معنى لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أي لا تكثروا من الحلف بالله، لا، المعنى لا تتخذوا حلفكم بالله سببا يحول بينكم وبين البر، كما فعل أبو بكر مع مصطح، أو الإصلاح كما فعل عبد الرحمن بن رواحة مع ختنه نعمان بن بشير، أو التقوى كما قال الله عز وجل في الآية: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لذا الذي يستدل بالآية على منع الحلف باليمين هذا استدلال ظالم خاطئ لا يجوز. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم لما تسمع رجلا يحلف تقول له ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. أكمل الآية. لا تستدل بالآية على وجه يفهم منه السامع أن الحلف باليمين ممنوع. الحلف باليمين ليس بممنوع إنما هو مشروع. الممنوع من أن تتخذ اليمين مانعا وحائلا دون أن تبر ودون أن تصلح ودون أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ولذا جاءت الأحاديث والأثار كثيرة تؤكد هذا الباب. فأورد المفسر رحمه الله ابن كثير في عند هذه الآية حديث أبي موسى الأشعري وهو في الصحيحين، وقوله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله من حلف واستثنى لا شيء عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. تبين لي أن الخير في عدم مضي اليمين فعلت الذي هو خير وتحللتها. إيش عند تحللتها؟ يعني كفرت، يعني أديت كفارة اليمين. لا يجوز للإنسان أن يتصف بصفات المكثر من الحلف. الله يقول ولا تطع كل حلاف مهين. الذي يكثر الحلف مهين. بعض الناس من شدة كذبه يريد لا يروج بضاعته إلا بالأيمان الكاذبة. لا يجوز للإنسان أن يحلف وأن ينسى يمينه. الله يقول واحفظوا أيمانكم إن حلفت احفظ، فإما أن تمضي يمينك وإما أن تكفر عنه. أما أن تعقد قلبك وتحلف ثم تجعل الأمر كأنه لا شيء فهذا أمر عظيم. وتأتينا في خاتمة الآية أن الله عز وجل قال والله غفور حليم يحلم بكم أنكم تحلفون به ولا تبرون، تحلفون به ولا تحفظون، تحلفون به ولا تكفرون ولا تؤدون كفارة، حليم بكم. لذا نسأل الله العافية. اليمين الغموس له من الآثار السيئة ما الله به عليم، وسنأتي ونعرج عليها قليلا لما نصل إلى رأس الآية. ثم أورد حديثا في نفس المعنى وأهمل حديثا، أورد حديثا لأبي هريرة وأهمل حديث سمرة بن جندب أو عبد الرحمن بن سمرة، أهمل حديث عبد الرحمن بن سمرة، وكلاهما في صحيح مسلم، وكل منهما يفيد ما لا يفيد الآخر، كل منهما يفيد ما لا يفيد الآخر. فحديث أبي هريرة في صحيح مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها قال فليكفر عن يمين، قال وليفعل الذي هو خير. في هذا الحديث متى تأتي الكفارة؟ قبل الفعل. قال فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. في حديث عبد الرحمن بن سمرة في صحيح مسلم أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. في حديث عبد الرحمن بن سمرة إيش يقول؟ أنك تأتي الذي هو خير أولا ثم تكفر عن يمينك. ولذا العلماء يقولون من حلف على شيء وعقد قلبه عليه فله أن يكفر ثم يأتي، وله أن يأتي ثم يكفر. فإن كفرت ثم أتيت فهذا حديث أبي هريرة، وإن أتيت يجب عليك أن تكفر، وهذا حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنهما. ما دمت حافظا يمينك ولم تأتي الذي حلفت فلا كفارة عليك، وإنما الكفارة من باب الخروج من اليمين ومن باب تعظيم الله جل في علاه. الكفارة هي لون أو نوع من أنواع تعظيم الله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة هي مقدمة للآية التي بعدها نتكلم عنها، الكفارات في الأيمان هل هي جوابر أم زواجر؟ هل الشرع لما شرع التكفير الكفارات أراد من تشريعه إياها أن تجبر العبد أم أن تزجره؟ تجبر الفعل أم أن تزجره؟ اسمع، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. النبي يقول عن نفسه إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي حلفت. هذا يشير إلى أن الكفارة اليمين أو أن الكفارات بالجملة، النبي يقول هذا أتيت الذي حلفت ثم تحللتها، هذا إشارة أنها جابر أم زاجر؟ جابر، إشارة لأنها جابر. لماذا؟ لأن النبي بمقامه، لعلو مقامه ومعرفته بربه لا يزجر، لا يزجر. ولذا ذهب جماهير أهل العلم عدا علماء الشافعية إلى أن اليمين، إلى أن كفارات الأيمان وغيرها من الكفارات إنما شرعت من أجل الجبر لا من أجل الزجر. وأما الشافعية فقالوا إنما شرعت الكفارات من أجل الزجر ثم يقع الجبر تبعه، أما الأصل فهو الزجر. ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا مسائل، من مثل رجل حلف يمين غمس، حلف والعياذ بالله وتجرأ على الله عز وجل وأقسم بالله إيمان مغلظة وهو يعلم أنه كاذب، ماذا عليه؟ إن قلنا اليمين زاجر فالحالف اليمين الغموس من باب أولى أن نزجره، وبالتالي حالف اليمين الغموس عند الشافعية عليه الكفار. لماذا قال الشافعية إن من حلف يمين غموس فعليه الكفارة؟ لأنهم غلبوا كون الكفارات زواجر لا جوابر. الأئمة الثلاثة غير الشافعية قالوا لا، من حلف يمين غموس فليس عليه كفارة. قالوا لما؟ قال أن اليمين جابر، وهذا فعل فعلا عظيما فلا يجبر بالكفارة. هم قالوا ليس عليه كفارة من باب إيش؟ من باب عظم الذنب، أن ذنبه أعظم من أن يكفر. ومثله مسائل، القرآن الكريم نص أن من قتل خطأ عليه كفارة، صيام شهرين متتابعين، ودية مسلمة إلى أهله لا يصدقوا. طب إنسان قتل عمدا وعفى أولياء الدم عفوا عنه، فماذا عليه؟ هل عليه كفارة صيام شهرين متتابعين؟
ما عليه.
عند الشافعية عليه، قالوا إذا كان الخطأ يكفر واليمين والكفارة زاجرة، فإذا الذي قتل خطأ زجر، فكيف الذي قتل عمد؟ من باب أولى أن نزجره والكفارة. الجماهير قالوا لا، الذي يقتل عمدا لا نشغل ذمته بكفارة، لأن الله عز وجل ما ذكر ذلك، ما يوجد نص في الشرع، والكفارة عندنا جابر وليست بزاجر، فالذي قتل خطأ ليس عليه إثم إنما عليه الكفارة، فهي تجبر الخلل الذي وقع منه. وأما من قتل عمدا فقد ارتكب إثما أعظم من أن يكفر. ومثلها من زنى في رمضان والعياذ بالله، رجل جاء وقال أنا زنيت في رمضان، إيش علي؟ طيب، من أتى أهله في رمضان إيش عليه؟ عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، فإن يستطع فطعام 60 مسكين. طب رجل قال أنا زنيت في رمضان، صلى الله الرحمة. الشافعي يقولون ما دام أن الكفارة زاجر فالذي يزني يزجر من باب أولى. والجماهير ماذا قالوا الجماهير؟
قالوا لا،
ليس عليه كفارة، الكفارة جابر. والإنسان يتصور أن يخلو بزوجته، يتصور يعني أن يقع بينه وبين زوجته ما يقع، لكن لا يتصور أن الصائم يعصي الله جل في علاه بزنا. وبالتالي من زنى في نهار رمضان عليه التوبة وفعل فعلا أعظم من أن يكفر، يتولى الله عز وجل، يتوب إلى الله وأمره إلى الله. أما لا نجزم أنه قد كفر ذنبه بالكفارة، نجزم أن من قتل خطأ فأدى الكفارة ذهب الذنب، ذهبت المؤاخذة. من أتى زوجته في نهار رمضان فأدى الكفارة ذهب الذنب، ذهبت المؤاخذة، وهكذا في سائر الكفارة. فالكفارات بناء على الآية وربط الآية بالذي قبلها والحديث الذي أورده الشارح أبي موسى الأشعري فيها إشارة إلى أن الكفارات تجبر تماما. وهنا نأخذ قاعدة، وهذه القاعدة مهمة لا تنجلي إلا إلى أصحاب إلا لأصحاب القلوب الحية. بعض الناس يظن أن الشرع إن لم يرتب حدا أو عقوبة على معصية فيكون شأنها خفيفا عند الله، والأمر ليس كذلك، والأمر ليس كذلك. لا ارتباط بين عظم الذنب عند الله وبين كفار. يعني الذي يسرق ماذا عليه؟ تقطع يده. الذي يغل لا تقطع يده. إيش الغل؟ الغلال أن تأخذ من المال العام. واحد يسرق مسجد، واحد يسرق مال الدولة، ويسرق من غير هتك ستر، يسرق من المال العام، المال الذي يملكه جميع الناس. طب إذا سرقت من واحد يملك شيئا وتضرر به، كيف الذي تضرر به الأمة؟ فعدم وجود قطع اليد في المال العام لا يلزم منه أن الذنب أقل من الذي يهتك سترا ويسرق مالا خاصا. ومثله ما كنا بصدده في درس أول أمس، اتيان المرأة من الدبر. قلنا اتيان المرأة وهي حائض عليه كفارة، اتيان المرأة من الدبر ليس عليه كفارة، واتيان المرأة من الدبر أعظم عند الله من اتيان المرأة وهي حائض. اتيان المرأة من الدبر أعظم عند الله من اتيان المرأة وهي حائض. فسكوت الشرع عن عدم وجود كفارة في اتيان المرأة في الدبر لا يلزم منه أن هذا الإتيان يعني أيسر من إتيان المرأة وهي حائض، وإن ترتبت الكفارة على إتيان المرأة وهي حائض فهي أعظم عند الله عز وجل. فطالب العلم ينتبه لهذا المدرك، ينتبه لمدرك أن الذنب عظم عند الله عز وجل وتخفيفه ليس مرتبطا بالكفارة، ليس مرتبطا بالكفارة. ولذا الله عز وجل يقول لا تجعل اليمين مانعا وحاجزا بينك وبين البر والإصلاح والتقوى والإصلاح بين الناس. نسمع.
وقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية والتي وهي التي لا يقصدها الحالف بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، فهذا قاله لقوم حديث عهد بجاهلية قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد، فأمروا أن يتلفظوا بكلمة التوحيد حتى تكون هذه بهذه.
إذن من أحكام اليمين، وهذه الأحكام هاتان الآيتان هما مقدمتان لآية الإيلاء التي بعد هذه الآيتين، وبعد الإيلاء جاء الطلاق، وهذا كله مع هذه الآية مع ما قبلها من إتيان النساء، ثم قبلها عدم زواج من المشركات، كله من باب رفع الضر عن الأمة، وكله من باب تحصين وتقوية المجتمع من الداخل. والعناية بالأسرة فيها إشارة عظيمة، جميع الآيات استطردت في العناية بالعلاقة بين الزوجين، نجاح الأسرة بنجاح العلاقة بين الزوجين، والشرع اهتم اهتماما بالغا سواء وقع بينهما انسجام أو تنافر. فجاءت هذه الآية في موضوع الأيمان، فبعد أن بين الله عز وجل سبحانه بأن لا نجعل ذكر اسمه سبحانه وتعالى مانعا يحول بيننا وبين الإصلاح، وهذا معرض في داخل الأسر وهو كثير الوقوع إبان التنزيل كما تبين معنا حوادث، فجاء الاستطراد في الحكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ما هو اللغو؟ أصل اللغة في العربية هو صوت الطائر الذي لا تفهم منه شيئا، تسمع صوتا ولا تفهم منه شيئا، هذا أصل اللغة، اللغة العربية. فالكلام الذي يخرج عفو الخاطر لا يعتد به، الكلام الذي يصدر عن غير فكر ولا روية فهذا لا يعبأ به. واللغو أيضا ورد في القرآن بمعنى القول الإثم وبمعنى الكلام القبيح، ومنه قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، وقوله وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، ومنه قوله سبحانه وإذا مروا باللغو مروا كراما. اليوم الناس في كلامها الدارج بتقول مررت مرور الكرام، ايش من اين ماخوذ هذه مررت مرور الكرام؟ من صفات عباد الرحمن، اذا مروا باللغو مروا كراما، يعني لا ينشغلون بالقيل والقال والكلام الذي لا يؤبه به والكلام الذي لا يعتد له والكلام غير النافع، لا ينشغلون بهذه الامور، يمرون به مرور الكرام، هذه صفات عباد الرحمن. هذا اصل فعل، هذا اصل اللغو. فالكلام الذي يصدر دون روية ودون تقصد وإنما يصدر يسبق اللسان به، فالله عز وجل يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لو نظرنا إلى أقوال الصحابة في لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لوجدناه على أنحاء وضروب، وفي الحقيقة أمره يعود على ما يصدر على اللسان غير فكر ولا روية، ثم ما يلحق به، يأتينا مثلا أن ابن عباس قال الكلام الذي يقال في الغضب، هو الغضب لون من ألوان الكلام الذي يصدر من غير فكر ولا روية، كلام المغضب ملحق باللغو، وليس كلام الغضبان ليس لغوا في ذاته، أما هو ملحق باللغو. منهم من قال أن اللغو إن حلفت على شيء تظنه على حال فبان لك على حال آخر، وهذا ملحق باللغو أيضا. أنا حلفت، سئلت عن فلان مسافر أم لا، فحلفت أنه ليس بمسافر، وأنا كل علمي أنه غير مسافر، ثم تبين أنه مسافر، وأنا حلفت أنه غير مسافر وأنا صادق في حلفي، وعندي قرائن، عندي أخبار أنه غير مسافر. فمنهم من قال هذا إن حلفت على شيء فبان لك أن الأمر، أن حقيقة الأمر على خلافه، قالوا هذا من اللغو، هذا يلحق باللغو. ولذا إخواني، من حلف على شيء ظانا أنه صدق فتبين له على خلاف ما حلف فلا شيء عليه، هذا ملحق باللغو. ودليل ذلك أن عمر وابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهما كانا يحلفان في حادثة ابن صياد، والحادثة مطولة في الصحيح مسلم، أن ابن صياد هو الدجال، شاب صغير ظهر في المدينة، اختبأ له النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على بستان أهله، وكان النبي يتسمع، فسمعه يقول دخ دخ، يتنبأ، يسمع الشياطين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ لن تعدو قدرك. فقالت أمه له يا صاف، اسمه صاف، جاء محمد وصاحبه، فسكت. يعني لو أنها سكتت فتبين الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمر عنده حل، نقتله نخلص منه، عملنا فتنة في المدينة. وكان يعتقد أنه ابن صياد، أنه الدجال، فالنبي نبهه لشيء صلى الله عليه وسلم، قال إن كان الذي تظن فلن تسلط عليه، الدجال داء، دواؤه عيسى وليس عمر، الدجال داء ودواؤه عيسى عليه السلام وليس عمر الخطاب، إن كان الذي تظن فلن تسلط عليه. الله جل في علاه لم يوحي لنبيه صلى الله عليه وسلم شيئا في شأن الدجال. إذا ابن كثير يقول أنه فقد ابن صياد، وهذا يقوي القول بأنه الدجال. في واقعة الحرة بحثوا عنه ما وجدوا، ولما خرج مسافرا في حديث أبي سعيد الطويل يقول فجاء فوضع أغراضه مع أغراضي، وأتاني بكوب من لبن، فقلت أعافه، قال والله إني محتاج إليه، فأخذت أغراضي وضعتها تحت ظل شجرة أخرى فجاءني، فقال يا أبا سعيد ألا يقولون أنه لا يسلم وأنا قد أسلمت؟ ألا يقولون أنه لا يدخل مكة ولا المدينة وها أنا قد خرجت من المدينة إلى مكة، خرجوا حاجين أو معتمرين؟ ألا يقولون أنه لا يولد له وأنا قد ولد لي؟ قال أبو سعيد حتى كدت أن أعذره. قال فقلت له لو عرض عليك لقبلت، لو عرض عليك أنك الدجال قبلت؟ قال نعم. فقال له أبو سعيد تبا لك سائر يومك. قال العلماء هذه الصفات التي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون عند خروجه آخر الزمان، هذه الصفات تكون عند خروجه آخر الزمان. الشاهد أن عمر وولده عبد الله كانا يقسمان بالله أنه الدجال وليس عليهم كفارة، لأن قول الكافة من أهل العلم أنه ليس الدجال على خلاف مختبر عند العلماء في المسألة. فمن حلف على شيء فرأى غيرها خيرا منها، من حلف على شيء واعتقده على حال فتبين له على حال آخر فألحق هذه الصورة، ألحق أهل العلم هذه الصورة باليمين، باللغو من اليمين. منهم من ألحق بهذه الصورة أن يحرم الإنسان ما أحل الله له، منهم من ألحق بها أن يدعو الإنسان على نفسه. وإلحاق هاتين الصورتين ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: لا يدعون أحدكم على نفسه ولا على ماله ولا على ولده. فلعلها توافق ساعة استجابة. المرأة قد تغضب فتدعو والله قد يستجيب، والله جل في علاه قد يستجيب. نسمع كلام السلف. لذا أدخل ابن كثير الحلف بالله والعزة الذي كان يجري على الألسنة في العهد الأول الأنوار باليمين الغموس، باليمين اللغو عفوا ليس الغموس، باليمين اللغو. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله. هذا كفر قولي، والذي يجري على اللسان من الكفر والأفعال دون تقصد ولا تعمد للفعل لا للكفر. وهنا مسألة لا يلزم حتى نكفر القائل أو الفاعل أن يتقصد الكفر، لكن يلزم حتى نكفره أن يتقصد الفعل أو القول. وضح المسألة؟ مسألة واضحة. لا يلزم حتى نكفر القائل أو الفاعل أن يتقصد الكفر، لكن يلزم حتى نكفره أن يتقصد القول أو أن يتقصد الفعل. يعني لو رأينا رجل يسجد لصنم، سجود لصنم كفر ليس بكفر؟ كفر. فلا يلزم أن نقول نساجد للصنم حتى يكفر أنه يريد أن يسجد، أنه يريد الكفر، لا يلزم. لكن يلزم أنه يريد إيش؟ العمل، يريد الفعل. لو ذهبنا إليه وجدنا أعمى، وواحد وقفه قال له صلي هنا، فركع وقام وسجد، وجدناه ساجد، ثم بعد قليل قام بين السجدتين، ثم بعد قليل قام وركع ركعة كاملة، قام وقف وركع وصلى، هل هذا يكفر أو لا يكفر؟ هذا لا يكفر. لا يكفر ليس لأنه لم يتقصد الكفر، لأنه لم يتقصد السجود للصنم بدلالة إيش؟ أنه أعمى، ما رأى الصنم ولا خطر في بالي الصنم، معه شيطان قال له يريد أصلي فوضعه أمام صنم، فهو ما تقصد فعل الكفر، وما تقصد فعل الكفر. وهكذا. فشاهد أن الذي يقول الكفر ولا يتقصده ولا يتقصد القول فيجري على لسانه الحلف بالله والعزة، الواجب عليه أن يكفر بقوله لا إله إلا الله. هذا ما خرج من الملة، لكن كفارة جريان الكفر على اللسان أن يقول الإنسان لا إله إلا الله، لأنه لم يعقد قلبه على ذلك. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: روى أبو داود في باب اللغو في اليمين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته، كلا والله بلى والله.
هذا الحديث بعد أن روى أبو داود تكلم بكلام طويل، مفاد كلامه أن هذا من كلام عائشة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن هذا موقوف له حكم الرفع، لأن البخاري رحمه الله أخرجه في صحيحه، لأن البخاري رحمه الله علقه في صحيحه فقال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنه: نزل قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول الرجل لا والله بلى والله. ومن المعلوم لعلماء المصطلح أن سبب النزول وإن لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول نزل قوله تعالى، أين نزل القول الله تعالى؟ النزول يكون على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله هذا الراجح فيه أنه من قولها، ولكن له حكم الرفع. والعلماء علماء الحديث يدققون بين الموقوف والمرفوع وبين ما له حكم الرفع، يدققون بين هذه الأشياء الثلاثة. نعم.
قال: روى ابن جرير عن الحسن بن أبي الحسن قال.
من هذا الحسن بن الحسن؟ الحسن أبو الحسن هو يسار، الحسن ابن يسار البصري. نعم.
قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم ينتظرون، يعني يرمون، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه، فقام رجل من القوم فقال: أصبت والله وأخطأت والله. فقال الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم: حنث الرجل يا رسول الله؟ قال: كلا، أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة. وهذا مرسل حسن عن الحسن،
يعني حسن بالمعنى وليس حسن بالاصطلاح. هذا حسن بالمعنى اللغوي لا بالاصطلاح المعروف عند علماء المصطلح. مراسيل الحسن ريح، وهذا الحديث من مراسيل الحسن، ومراسيل الحسن ضعيفة إلا أنه ثابت عنه. نعم.
روى ابن أبي حاتم عن عائشة قالت: هو قوله لا والله بلا والله، وهو يرى أنه صادق ولا يكون كذلك. وقال ابن عباس: لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك، فذلك ما ليس عليك فيه كفارة.
هذا كله إلحاق باللغو في اللغة، الاجتماع في المعنى العام بينهما.
روى أبو داود في باب اليمين في الغضب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عز وجل، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك.
هذا الإسناد يعني فيه خلاف بين المحدثين. سعيد بن المسيب هل سمع عمر أم لا؟ يقول سعيد: ولد سعيد في سنتين خالتا من خلافة عمر، يعني لما مات عمر كان عمر سعيد بن المسيب 8 سنوات، ولم يصح أن سعيدا سمع من عمر إلا خطبة فيها رجل الزاني، وصرح بذلك أنه لم يسمع من عمر، وأدركه لكن لم يسمع منه. ولذا العلماء يقولون هذا الحديث مرسل، فيه انقطاع بين سعيد بن المسيب وبين عمر بن الخطاب. نعم.
وقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، قال ابن عباس وغيره: هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب. قال مجاهد وغيره: وهي كقوله تعالى: ولن يؤاخذكم الله ولكن يؤاخذكم الله بما عقدتم من الأيمان.
إذا الكسب القلبي له حساب عند الله، الأعمال القلوب أقسام، فمتى وقع عزم وقصد وتعمد وإصرار من القلب على العمل فإن الله عز وجل يحاسبه، وهذا خارج عن قوله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها أو قال أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حديث النفس شيء، وكسب القلب شيء، فكسب القلب يحاسب عليه العبد. اليمين الذي يكسبه القلب قسمان: قسم يسمى عند العلماء يمين غموس، وقسم يسمى يمين منعقدة. والله يؤاخذ بالنوعين، وأحكامه في النوعين بينهما خلاف، فالمنعقدة عليها كفارة والغموس ليس عليه كفارة بناء على ما قررنا سابقا، لكن المؤاخذة حاصلة، فمؤاخذة اليمين المنعقدة بالكفارة، فالكفارة ترفع الإثم، بخلاف اليمين التي يسميها العلماء يمين اللغو. فالأيمان 3: لغو ومنعقدة وغموس. والمؤاخذة تكون بما كسب القلب، بما تقصد أن يخبر الإنسان عن شيء وهو يعلم أنه كاذب فيه، أو أنه قصد أن لا يفعل الشيء ثم بدا له أن مصلحته في أن يفعل خلافه، فإن وقع الكذب فهذا يمين غموس، نسأل الله عز وجل العافية. يمين الغموس يغلب عليه فيما مضى، واليمين المنعقدة يغلب عليه فيما يأتي. يمين الغموس غالبا يكون في الأمور التي مضت، يخبر على خلاف ما مضى، واليمين المنعقدة أغلب اليمين المنعقدة تكون فيما يأتي من قبل أيام. فالمؤاخذة تكون في النوعين، المنعقدة والغموس، وكل مؤاخذة تختلف عن المؤاخذة الأخرى، والله تعالى. نعم.
وقوله تعالى والله غفور حليم، أي غفور لعباده حليم عليهم،
حليم عليهم، يستخدمون اسمه ويعظمونه بالاسم لا بالحقيقة. تعظم الله عز وجل باليمين ثم لا تحفظ يمينك ولا تكفر عنه، حليم، حليم، يؤاخذك ربك بيمينك فتعظمه سبحانه ثم تكون كاذبا في تعظيمك، يحلف ويكذب، عجيب. الحلف تعظيم والغموس كذب. حليم، حليم، ناسب أن يكون حليم هنا، حليم بعباده. لذا أيوب قال كنت أمر بالملأ من الناس فأسمعهم يحلفون بالله فأرجع إلى بيتي فأكفر عن يمينهم مخافة أن يذكر الله إلا بالحق. فالحلف بالله تعظيم له. وأسوأ كما يقول الإمام النووي رحمه الله، أسوأ أنواع الأيمان أن تعظم الله وأن تكذب عليه، كأن يقول القائل يشهد الله كذا وكذا، فهو يشهد الله على شيء ما وقع، هذا كذب على الله عز وجل، هذا أسوأ أنواع أيمان الغموس، أن تقول يشهد الله وأنت تتكلم بهذا الكلام تعلم أنك كاذب، تشهد ربك على شيء ما وقع. فاليمين الغموس يقول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، تجد الدار فيها الأولاد والصبية وفيها الخير والنضرة، فإذا حلفت يمين غموس جعلت الدار بلاقع. إيش بلاقع؟ يعني محل. وأشد عقوبة يعاقب الله عز وجل بها اليمين الغموس والبغي، أن تبغي على الخلق، أن تظلمه. من ظلم وحلف يمين غموس فهذه أشد عقوبة يعاقب بها الله سبحانه وتعالى، ومع عقوبته إلا أنه سبحانه يعفو عن كثير، فهو حليم يعفو عن كثير. فناسب أن تكون الخاتمة الله غفور لمن عظمه ثم بدا له أن يخالف رأيه، حليم بمن كسبت قلبه وكذب على الله، فهو حليم بعباده. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.